الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فهذه أولى الوقفات الثلاث مع الجزء 21 من كلام الله، ونستفتح بفاتحة سورة الروم. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما الحروف المتقطعة فقد مضى القول فيها، والروم هم من نسل العيس ابن إسحاق أخي يعقوب، وكذلك فارس من نسل نبي الله نوح، من أحد أربعة أبناء، أحد أبنائه الثلاثة الذين نجوا. كانت هاتان الدولتان ظاهرتين، وكان بينهما صراع كأي قوتين في العالم عبر التاريخ، لكن الفرس لم يكونوا أهل كتاب، وكانت الروم أهل كتاب، فكان تعاطف المشركين في مكة مع الفرس أعظم من تعاطفهم مع الروم. فوقعت حرب بينهما والمسلمون في مكة، فغلبت فيها الروم كما قال الله: ألف لام ميم، غلبت الروم. غلبت ممن؟ من فارس. فلما غلبت من فارس كان أهل الإشراك يقولون للصحابة: هؤلاء أصحابنا، أي فارس، لأنهم غير أهل كتاب مثلهم، غلبوا أصحابكم، لأن المؤمنين أهل كتاب والروم أهل كتاب، ويعيرونهم بهم، وإننا سنظهر عليكم كما ظهر أصحابنا من الفرس على الروم. لما قالوا ذلك أنزل الله جل وعلا قوله: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. الألف واللام في الأرض ليست لام الألف واللام للجنس، وإنما هي الألف واللام للعهد، والعهد هنا عهد ذهني، بمعنى أدنى الأرض. إلى أي أرض؟ أرض جزيرة العرب، لأن المخاطبة بالقرآن هنا أولا هم أهل مكة، فيصبح أن الحرب وقعت بينهما على أرض شمال جزيرة العرب، غير بعيدة عنها، ممكن تكون في يذرعات، في بصرة، فيما حولها وقاربها. الله جل وعلا لم يعينها، في أدنى الأرض، وهذا وقع فلا غيب فيه. لكن أين الغيب؟ الغيب في قول الله: وهم، أي الروم التي غلبت، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فأخبر رب العالمين جل وعلا أن الروم ستغلب، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. متى يا رب العالمين؟ قال: في بضع سنين. والبضع العدد من الثلاث إلى التسع، في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل أن يغلبوا ومن بعد أن يغلبوا، على كل آن وحي. لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ، يعني يوم يتم النصر ويقع أن الروم تغلب فارس، يفرح المؤمنون بنصر الله. لما نزلت الآية أخبر الصديق قريشا بهذا، فتلاحيا هو وأبي ابن خلف وتقامرا، يعني كنوع من التحدي، فاتفق وجزم أبو بكر أن الروم ستغلب، فحددوا أجل، فاختار أبو بكر ثلاث أو خمس، باعتبار أن الله قال: في بضع سنين، على عشر قلائص من الإبل. فلما اتفق على هذا أخبر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع منه، فقال له عليه الصلاة والسلام: زد في الخطر وامدد في الأجل. ما معنى زد في الخطر؟ يعني بدل المقامرة على عشر اجعلها على أكثر، وزد في الأجل بدل الخمس اجعلها إلى تسع. فوافق أبي على هذا. فلما كان يوم الحديبية على قول، وعلى يوم بدر على قول، والظاهر عندي أنه يوم الحديبية، غلبت الروم فارس، ووقع ما أخبر الله جل وعلا به. فأخذ أبو بكر ما اتفق عليه من ورثة أبي، لأن أبيا قتل في بدر، في بدر. فلما أخذ المال ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينفقه، أمره أن ينفقه، هذا كله قبل أن يأتي التحريم بالقمار. من هذا الخبر، من هذا القصة، قال أبو حنيفة رحمه الله وتلميذه محمد بن الحسن بأن ما يقع بين المسلمين والكفار في دار الحرب من الربا والقمار يجوز أكله، يجوز أكله، يجوز أكله بناء على هذا، بناء على هذا النص، والجمهور على المنع. قال الله جل وعلا: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ، يعني يوم يقع ذلك النصر، يفرح المؤمنون بنصر الله. فعلى القول أن هذا الحدث وقع في بدر يصبح أن المؤمنين فرحوا كم فرحة؟ فرحتين: تحقق وعد الله، تحقق وعد الله بأن الروم غلبت، وبأنهم انتصروا في بدر. وإن قلنا على الحديبية فيكون نصر مؤجل أو الفرح به مؤجل. فقال الله جل وعلا: وهم ببعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر ومن قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فبرحمته ينجي وبعزته ينصر وهو العزيز الرحيم. ثم قال: وعد الله. وفي القرآن أيها المبارك وعد ووعيد، وبيان التفصيل فيهما على النحو التالي: أما الوعد فلا يخلفه الله البتة، كل وعد في القرآن قائم، هذا الوعد. وأما الوعيد فينقسم إلى قسمين: الوعيد في حق أهل الكفر من يموت على غير الدين فنفاذ الوعيد فيه قائم، ومنه قول الله تبارك وتعالى قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا واضح. أما وعيد الله جل وعلا لأهل المعاصي من المؤمنين فإنه مندرج تحت المشيئة، إن شاء أمضاه وإن شاء عفا، واضح هذا، إن شاء أمضاه وإن شاء عفا. فمثلا قال الله جل وعلا: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا وعد أو وعيد؟ وعيد، نفاذه قائم وغير قائم؟ قائم، ولا يدخل تحت المشيئة، لأن الله قال: لا يغفر أن يشرك به. كذلك هناك في القرآن قول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فأخبر الله أنه سيصليهم نار، هذا وعد أم وعيد؟ وعيد. لكن نفاذ هذا الوعيد في حق كل أحد بعينه هذا تحت ماذا؟ تحت المشيئة، تحت ماذا؟ تحت المشيئة. هذا الفرق بين الوعد والوعيد في كتاب ربنا العزيز الحميد. قال الله جل وعلا هنا: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون أن الله لا يخلف وعده. وفي إنفاذ الوعد دلالة فضل، وفي عدم إنفاذ الوعيد في حق عصاة المؤمنين دلالة رحمة، وفي إنفاذ الوعيد في حق الكفار دلالة قدرة، دلالة قدرة، وهذا ظاهر جدا. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين أنهم عياذا بالله إنما تعلق علمهم بما لا ينفع، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلم الحق أن يكون هناك يقين بأن هناك لقاء مع رب العالمين، هذا هو العلم الحق الذي يبعث على العمل ويدني من الطاعة ويحجم بالعبد عن المعصية. وقد سمى الله جل وعلا هذا خالصة، أي ليس كل أحد يؤتاه ولا يعطاه. قال الله جل وعلا عن صفوة أنبيائه ورسله: إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي أي رب؟ قال: ذكر الدار. فذكر الدار، تذكر الآخرة، العلم الحق بلقاء الله جل وعلا هو الخالصة العظمى وهو العلم الحق. قال ربنا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فجعل ذلك ذما لأنه غاب عنهم العلم بالآخرة وما يكون فيها من أهوال يسرها الله علي وعليكم. وهذه الوقفة الأولى من الجزء 20، وننتقل بعدها إن شاء الله إلى الوقفة الثانية.
تعالوا ساعة نؤمن جميعا
مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن.
هذه الوقفة الثانية مع الجزء 21. قال ربنا جل وعلا: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، إلى ما بعدهن من الآيات. الأمر هنا في مجمله أمر ندب، ويمكن تفصيله على النحو التالي: قال الله فآت ذا القربى حقه، الآية من سورة الروم وهي مكية، فهل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ على قولين للعلماء. فمن قال إنها منسوخة في قوله جل وعلا فآتي ذا القربى حقه، قال إنها منسوخة بآية المواريث. والذي يظهر أن الأمر هنا صعب أن يقال إنه منسوخ بالكلية، ولكنه للندب، وليس ولا يعني ذلك أن يكون حق أولي القربى مقصورا على المال. فآتي ذا القربى حقه، ثم ثنى قال والمسكين. ومر معنا أن السكين تسمى سكين لأنه تسكن بها روح من تذبح به، فالمسكين قلة ما في يده يجعله قليل الحركة، فلا عمل إليه يذهبه ولا متجر لديه يفتحه. ثم ثلث جل وعلا بابن السبيل وهو المسافر. والعرب جرى في أسلوب كلامها أحيانا أنها تنسب الشيء إضافة إلى غيره، فإذا قالوا ابن السبيل يقصدون المسافر، وإذا قالوا بنات الدهر يقصدون المصائب. قال المتنبي: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غطاء من نبالي، لكن ليس هذا الشاهد. الشاهد لما جاءته الحمى قال: أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف فررت أنت من الزحام. يقول للحمى: كيف وصلت إلى جسدي وأنا متخم ببنات الدهر، يعني بمصائب الدهر، فكيف استطعت أن تتسللي إلى جسدي وسط المصائب التي تحيط بي؟ أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف فررت أنت من الزحام. نعود للآية. فابن السبيل هو المسافر. بعض العلماء يقول حق ذوي القربى إكرامه وتفقده وصلته، وحق المسكين التصدق عليه، وحق ابن السبيل ضيافته. وعندي أن هذا قول حسن. فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وهذه ظاهرة المعنى، لكن الإشكال في الآية التي بعدها. قال الله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الربا المقصود بالآية هنا على الصحيح ليس الربا المعروف المحرم، لأن السورة مكية، وما كان الربا قد نزل التحريم به بعد، وإنما المعنى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. نقرب المعنى لك، نضرب مثالا. شخص ما سمع أن أميرا من الأمراء زار البلدة فقال: أريد أن أكرمه، فذهب وهو على حال وسط، فدعاه وألح وأطعمه. هو لم يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، وإنما فعل ذلك لينتفع من عطاء الأمير، فهذا من حيث الجواز جائز، لكن لا ثواب عليه. من حق الإنسان أحيانا، كل بحسبه، الناس يختلفون، أن يستفيد بمثل هذه الطريقة، إلا أن هذه الطريقة وإن كانت مباحة في عمومها محرمة في حقه صلى الله عليه وسلم، أو بالنصب محرمة في حقه صلى الله عليه وسلم ولا تليق به. أين الدليل؟ قول الله جل وعلا في المدثر: ولا تمنن تستكثر، لا تصنعها حتى تستكثر من مالك، ولا تمنن تستكثر، لأن هذه من طرائق جمع الأموال، وهي موجودة حتى في عصرنا ويعرفها كل واحد، أن الإنسان يحسن إلى من غلب على الظن أنه ليس بحاجة إليه رجاء يكافئه. فالله يقول: وما آتيتم ما شرطية وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، هذا شيء بينك وبينهم. هناك فريق آخر من الناس يتعاملون مع الله، وما آتيتم، وهذه بلاغة القرآن، هنا ما سماها ربا، مع أن الربا كله اسم لغويا اسمه الزيادة، معناه الزيادة. قال: وما آتيتم من زكاة، سماها باعتبار مآلها، في أن الصدقة إذا أريد بها وجه الله تزكى نفس المؤمن. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم المضعفون. وهذا هو رفيع الدرجات وجليل المقامات التي يتسابق فيه المسلمون. وكان أبو بكر رضي الله عنه من الصحابة في الذروة من هذا العمل، وهذا من معاني قول الله جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. قال ربنا: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ثم قال تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الخطاب لقوم المشركين يعبدون مع الله غيره ويشركون معه سواه، فأقام الله الحجة عليهم وهو أصدق القائلين بقوله: الله الذي، أي الله المستحق بالعبادة، علم على لفظ الجلالة لم يسمى به أحد غيره، الله الذي خلقكم فلا خالق لكم إلا هو، ثم رزقكم فلا رازق لكم إلا هو، ثم يميتكم ولا أحد يقدر على الإفناء إلا هو، ثم يحييكم ولا أحد يقدر على البعث والنشور إلا هو. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم وبخهم فقال: هل، سؤال توبيخ، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، من ذلكم من شيء، ولو شيئا واحدا من هذه الأربعة. عرفنا بهذه الآية أنه لا أحد يخلق إلا الله، ولا أحد يرزق إلا الله، ولا أحد يميت إلا الله، ولا أحد يحيي إلا الله. وهذه من الآيات الجوامع في القرآن: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، ما تركهم الله يجيب، أجاب ذاته العلية بنفسه ونزه ذاته العلية عما لا يليق به. فقال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال: ظهر الفساد في البر والبحر. من العجلة في التفسير أن الإنسان إذا رأى منكرا شاع وذاع، قال: ظهر الفساد في البر والبحر، فسمى هذا المنكر فسادا، وليس هذا مراد الآية البتة. معنى قول الله جل وعلا ظهر الفساد في البحر، في البر والبحر، الله في أول الأمر سخر لبني آدم ما في البر وما في البحر يطعمونه ويرزقون منه. معنى دب الفساد إلى هذا، لم يعد بنو آدم ينتفعون بشيء مما في البحر أو مما في البر. وأنت ترى في عصرنا هذا الدواب حمى الوادي المتصدع، والطيور جاءت بالأمر المعروف، وما في البحر من السمك تغرق سفينة فلا ينتفع الناس بالسمك، ثم الزرع جاء الرش الكيمائي فأفسد على الناس زرعه، هذا كله يسمى فساد. ولهذا أنت إذا اشتريت شيئا من المتجر تقرأ تاريخه، فعندما تقرأ أن تاريخه إلى حد معين، معنى ذلك أن الفساد دب إليه فلم يعد ينتفع به. هذا معنى ظهر الفساد في البر والبحر. يبقى السؤال: لما ظهر الفساد في البر والبحر؟ بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب الذنوب، أي بسبب الذنوب. فكلما عظم الذنب وشاع عظم الفساد وشاع، كما هو مشاهد في عصرنا. بما كسبت أيدي الناس، ثم قال أصدق القائلين: ليذيقهم بعض ما كسبوا. بعض ما كسبوا، المعنى أن الله رحيم، هذا ببعض ما كسبوا. كيف لو أراد الله أن يذيقهم بكل ما كسبوا؟ لما أظهرت يا ربنا الفساد في البر والبحر حتى يرى الفساد في البر والبحر وعدم الانتفاع بهذا من يعرفك فيرجع إليك؟ قال ربنا في خاتمة الآية: لعلهم يرجعون. والآيات إذا وقعت كالزلازل وهي فساد في التربة، أو ما وقع كما بيناه آنفا من فساد ها هنا وهناك، يقرأه المؤمن فيعلم أن المنكر إذا شاع ظهر الفساد، فيؤوب إلى ربه ويرجع إلى خالقه، ويستغفر الله جل وعلا مما وقع، ويبدأ في نشر المعروف حتى لا يهلك الناس. وأما والعياذ بالله من طبع الله على قلبه ولم يرفع بذلك رأسا ولم يعرفه فبقي على حاله. والله يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فمن تخويف الله جل وعلا لعباده أن يظهر الفساد في البر والبحر، فما سخره الله جل وعلا لخلقه أصلا يقل الانتفاع به، وكل ذلك بسبب الذنوب. ومعلوم أنه ما حمل شيء على الظهر أعظم من الذنب مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هذه الوقفة الثانية مع الجزء 21.
تعالوا ساعة نؤمن جميعا
مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن.
الوقفة الثالثة من الجزء 21 عند قول الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا من المفصل لما أجمل في القرآن. قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب. وقال هنا: إن الله عنده علم الساعة. والربط بين الآيتين في السورتين ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، قال: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وبيان ذلك على ما يأتي. إن الله عنده علم الساعة، تقديم الجار والمجرور الظرف دل على الحصر، أي لا أحد يعلم الساعة إلا هو. وجبرائيل جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو يضع يديه على فخذيه: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن علمي وعلمك فيها سواء. وفي قوله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الساعة متى تقع لا يعلمه إلا الله، لكن جعل الله لها أشراطا، جعل الله لها علامات. قال ربنا: فقد جاء أشراطها، بعثته صلى الله عليه وسلم من علامات قربها، فتح بيت المقدس، إلى غير ذلك مما توالى وسيأتي بعد. فهذا معنى قول الله: إن الله عنده علم الساعة. لكن الساعة لا تكون إلا يوم جمعة، ولهذا ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة تخشى قيام الساعة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الغيث المطر. وإذا قيل الغيث يحمل على الرحمة اتفاقا، وإذا قيل المطر يحتمل الاثنين، الغيث والهلاك. وينزل الغيث، هذا كذلك مما اختص الله بعلمه، فليس لمن برز في هذا الشأن من علماء الأرصاد إلا تلمس وتحسس أخبار، وإلا وقت نزوله قطعا لا يعلمه إلا الله. وقد سمى الله جل وعلا الغيث في كتابه رحمة، قال جل وعلا: فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل عليه رجل وأخبره بجدب الديار وقلة الأمطار، ما وقال يا رسول الله استسق لنا، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه واستسقى، اللهم أسقنا اللهم أسقنا. فما أن أنزل يديه حتى أظلتهم سحابة ثم إنها أمطرت، فمكث الناس على هذا سبتا أي أسبوعا. فلما رقى المنبر في الجمعة التي بعدها دخل رجل قيل هو وقيل غيره، فقال يا رسول الله، يذكر آثار السيول وكيف أن السيول قطعت الطرائق بين الناس، فقال يا رسول الله أدعو الله أن يمسكها عنا. فعلم صلى الله عليه وسلم أن الغيث رحمة، وليس من الأدب مع الله أن يقول لله أمسك عنا رحمتك، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وأصبح يشير بيده ميمنة وميسرة وشرقا وغربا. قال أنس الراوي الحديث فوالله ما أشار إلى جهة إلا اتجه السحاب إليها. شاهد منه أنه سمى الغيث رحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله. وينزل الغيث، ثم قال ربنا ويعلم جل ذكره ما في الأرحام، ما هذه؟ موصولة نكرة مبهمة تفيد العموم لا تتعلق بشيء واحد. ربنا يعلم إن كان ذكرا أو أنثى، وربنا يعلم إن كان صغيرا أو كبيرا، وربنا يعلم إن كان شقيا أو سعيدا، وربنا يعلم هل يولد حيا أو يولد ميتا، وربنا يعلم هل يولد تماما أو يولد خداجا. كل ما يتعلق به يعلمه الله، ويشمله لفظ ما لأنها موصولة نكرة مبهمة تفيد العموم، وليست مختصا بذكورية ولا بأنوثية. أما ما أفرزه الطب الحديث مما يعرف بالأشعة، فإن الأشعة نقلت الأمر من الغيب إلى الشهادة، فهذا ليس بغيب، شيء تراه بعينك لا يسمى غيبا، ولذلك لا افتخار فيه لأحد على أحد. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. لفظ تكسب غير لفظ تعمل، فكل أحد يعرف ماذا سيعمل غدا، بل إن من الناس من لهم مكاتب عامة أو خاصة تصنع جداولهم لشهور ممتدة، لكن هل يكسب هذا العمل، هل يقع، هل ينفذ، هل يكون، هذا هو المجهول. وإلا غدا سبت ونحن متفقون على أن الدرس كذا وكذا، نرجو الله أن نكسبه بإذن الله، وكذلك كل أحد، لكن هل يقع هذا، هل يحال بين العبد وبينه، هذا الذي لا يعلمه إلا الله. فقال رب العالمين جل جلاله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فكم من مؤمل لأمر لم يحصل عليه. ثم ختم الخمسة جل جلاله بقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن جاء في المسند أن الله جل وعلا إذا أراد أن يقبض عبدا في أرض ما جعل له حاجة إليها. وكم ممن خرج من أهله وذويه فمات بعيدا عنهم، والأرض لا ترفع أحدا ولا تضع، لكن العبرة على أي شيء مات. والعبرة كل العبرة عندما خرج، وهذا هو الفيصل، بأي نية خرج. فربما يخرج ثلاثة رجال على طائرة واحدة، أحدهما بيت أن يذهب ليأتي الفواحش والمنكرات ويقضي منها وطره، والثاني بيت أن يأتي المباحات ولا يقربن الفواحش، إنما خرج سياحة، والثالث بيت أنه خرج ليدعو إلى الله تبارك وتعالى. ثم رحلت بهم الطائرة، ثم قبل أن تصل إلى المكان الذي هو فيه توجه إليه ماتوا الثلاثة. فالناس يقولون يحكمون جعلا على الطائرة كلها، فهؤلاء متجاور المقاعد، لكن نياتهم تباينت، والعبرة لا بالأجساد ولا بالبلدة التي خرجوا منها ولا بالبلدة التي خرجوا إليها، العبرة بالنية. والله يتولى السرائر، فلا سبيل إلى الناس إلى معرفة السرائر، على أي شيء يحاسبون يوم القيامة؟ على السريرة التي حملوها وهم ذاهبون إلى تلك البقاع. فهذا يثاب وذاك الله أعلم بمراده، والأول أسأل الله لنا ولهم لكم العافية. الأمر واضح فيه. المقصود على الأقل إن لم تستطع العمل فلتحمل في قلبك نية صادقة مع الله، مع كل خروج لك من بيتك لا يكن همك إلا الله والأئمة والخطباء والمحاضرون والمدرسون يقع عليهم ما لا يقع على غيرهم. لا ترقى منبرا ليقال ما أفصح فلان وما أعلمه، لكن ارقى المنبر لتحبب الخلق في ربهم جل وعلا. لا تخطو إلى المسجد وفي نفسك أن يغيب من يصلي لعلك أن تصلي مكانه، بل اخطو إلى المسجد عل الله أن يمحو عنك ذنبك بصلاتك. لا تذهب إلى والديك رجاء أن تتخلص منهما قبل أن تتفرق لموعد آخر، ولكن اذهب إليهما وأنت تستصحب قول الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تخرج من بيتك إلى عملك وقد بيت قبل أن تخرج أن تؤذي فلانا، فقد والعياذ بالله تموت قبل أن تؤذيه. فلا أنت الذي آذيته ولا أنت الذي قابلت الله بنية طيبة، لكن من عرف الله حقا إذا أمسى ناجى ربه، لا يتولاه أحد إلا الله، ويسأل ربه وهو يناجيه أنه جل وعلا يتولاه بولايته، وأن لا يجعل في قلبه أحد إلا الله، ويتذكر قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن استودع الإنسان ربه دينه وسأل الله أن يحفظه وأن يسلم الناس من شره ولسانه وأن يوفقه الله لصادق القول ودع الله بنية صادقة، فالله أجل وأكرم من أن يضيع من لجأ إليه. أما أن يصبح الإنسان وقد ملي قلبه أشرا وبطرا وحقدا وحسدا من نزغات الشيطان على ولاة المسلمين أو على علمائهم أو على عامتهم أو على خاصتهم أو على تجارهم، فيقضي يومه كله عياذا بالله دون أن يستقر قلبه. لكن من عرف الله حقا أوكل نفسه روحا وجسدا إلى ربه جل وعلا، ووجد في لذة السجود له في الليل طريقا إلى أن يستدر به رحمة خالقه جل وعلا. والعلم عند الله، هذا ما تيسر إراده في الجزء 21. صلى الله على محمد وآله.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختال نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.